السلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: عندنا آخر شيء طيب، قال: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول. الأساطين كلمة فارسية يعني عربت، ومعناها كبار القوم والمبرزون من القوم. قال: من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. المطالب الإلهية يعني المعارف الإلهية مما يتعلق بشؤون الرب سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال وغير ذلك، يقال لها مطالب إلهية، لأن العبد مطلبه ومرامه الوصول إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى بمقتضى الكتاب والسنة. قال: معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين، يعني إلى الجزم، في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هذا هكذا، فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات. علم ذلك الإشارة إلى المطالب الإلهية من النبوات، على ما هو عليه من النبوات، أي من الرسل، على ما هو عليه بدون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل إلى غير ذلك. قال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، بالمبدأ أي مبدأ الخلق، والمعاد أي البعث والحشر والحساب. قال: وهو الإيمان بالخلق والبعث بمعنى واحد، بالمبدأ والمعاد وبالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الآيتان وما خلقكم هو الإيمان، أيوة، بالخالق والبعث. لا، كأن الصواب الخلق. والآيتان الأخريتان كيف؟ الآية الأولى تستقيم على معنى المبدأ والمعاد، الآية ما خلقكم ولا بعثكم هذا واضح، الخلق ها هنا المبدأ، ولا بعثكم هو المعاد. وفي الآية الثالثة: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا كذلك واضح في الاستدلال. لكن الآية الأولى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. وباليوم الآخر، باليوم الآخر هو البعث والمعاد، وأين المبدأ والخلق؟ ها، من اللازم، من اللازم، لأنك إذا آمنت بالله فيجب عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي بدأ بوجودك يرحمك الله. لأن الإيمان بالله هو أنك تؤمن بأنه إلهك وربك، فيلزم ذلك أنه مدبرك ورازقك وهو الذي خلقك وبدأ بوجودك إلى غير ذلك. أيوة. قال وهو الإيمان عندك بالخالق والبعث. طيب وعندكم بالخلق والبعث ايش من طبعة هذه؟ ايش من طبعة التي عندك؟ حق حامد الفقي، هي مجموع الفتاوى هذه ولا ها؟ طيب هذه من الطبعات القديمة، وهو لعله مقارب للكلام. وهو الإيمان بالخالق والبعث. طيب فهو يطابق الآية الأولى مطابقة تامة، وأما الآية الأولى من حيث يعني الكلام الأول بالمبدأ والمعاد فالمعاد واضح وباليوم الآخر، وأما بالمبدأ فمن باب اللازم فقط من دلالة التلازم، الخلق والبعث. إيه عندنا هكذا، بس هذه الطبعة قديمة ولعلها صواب. لعلها صواب أيوة. الصفحة كم؟ 104 من النفائس. ما شاء الله جزاك الله خير. طيب من أراد أن ينبه على هذا، طيب أن في نسخة بالخالق إيه؟ اليوم الآخر ماله إيه، لكن دلالته من آمنا بالله هذه أقوى، هذه أقوى على المبدأ. طيب قال وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة. وأفصح من غيره عبارة، هكذا عندك هكذا، هذه سقطت في بعض النسخ عندكم ايش ايش العكس؟ يعني تقديم وتأخير، سهل هذا. وأنصح للأمة من غيره وأفصح عبارة وبيانا من غيره، سهل يعني التقديم وتأخير سهل. قال بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال العلم، العلم بالله، والقدرة، القدرة على الإصلاح والبيان، والإرادة، الإرادة للخير، الإرادة للخير، كمال العلم عكسه الجهل، والقدرة عكسه العجز، والإرادة عكسه التلبيس والتلبيس على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس الحق عنده إرادة، وبيان الحق يستلزم القدرة على الإفصاح وهو إيصال مضمون الكلام ومعناه إلى الغير، ويستلزم العلم، ويستلزم كذلك العلم، لأنك تريد أن تنصح، تريد أن تنشر الخير وتنشر وتبث الحق، فلا بد أن تكون عالما بالحق قادرا على إيصال الحق. فالقدرة بمعنى الإفصاح، القدرة على الإفصاح والبيان. فهذه ثلاثة أمور وجدت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادته البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، على عكس أهل الغش والتلبيس والتدليس، فإنهم يظهرون يعني غير ما يبطنون، ويعلنون غير ما يسرون، فعندهم خديعة، فعندهم الخديعة هذه والتلبيس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبيانه مطابق لعلمه، فالعلم هو النصح وإيصال الخير، وهذا مطابق لإرادته أنه يريد أن يبين للناس هذا الخير. فكل من كان ناصحا حقا فهو الذي يطابق بين علمه وبيانه، وأما الملبس والمدلس فهذا الذي لا مطابقة بين البيان وبين العلم، يعلم شيئا ولكنه يبين شيئا آخر، يبين شيء آخر، فهو يعلم الحق ولكن لا يريد الحق أن يصل إلى الناس فيعطيهم الشر والضلال. فهنا يعني توجد المخالفة والمنافرة بين الإعلان والإسرار، وبين الإظهار والإبطان. قال: وعلمه بذلك أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف، أي في هذا الباب، في هذا الباب، باب الشؤون والمطالب الإلهية. قال: فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. هذه ثلاث طوائف. ما من إنسان انحرف عن طريق الصحابة والتابعين، طريق السلف، إلا ويدخل في واحد من هؤلاء: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وسيأتي تفسير هذه الطوائف الثلاث. قال: فأهل التخييل فهم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بيّن به الحق ولا هدى به الخلق ولا وضح به الحقائق. هكذا يزعمون، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمور للناس أن هناك قيامة وهناك مبعث وجزاء وحساب، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات وبأفعال إلى غير ذلك، وكل هذا ليس بحقيقة، وإنما هذا أمور خيالية ليست بواقعية، أمور خيالية وليست بواقعية. لماذا؟ لأن جمهور الناس لا يسيرون إلى الخير وينكفون عن الشر إلا بهذه الأمور، تخيفهم بأن هناك حساب وهناك عقاب إلى غير ذلك، فإذا خافوا انزجروا، فقالوا هذا الأسلوب أسلوب تخييلي. النبي صلى الله عليه وسلم يخيل للناس أمورا ليست بواقعية ولن تقع، هكذا قالوا. فهؤلاء هم أهل التخييل. قال ثم هم على قسمين، أهل التخييل على قسمين، منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. قال منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، الرسول لا يعلم أصل الحقائق، يخيل للناس وهو لا يعلم الحقائق أصلا، هذا هو القول الأول. قال ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية، الفلاسفة معروف الفلسفة كلمة مركبة من كلمتين فيلسوفيا، مركبة من كلمتين فيلسوفيا، وهو بمعنى محبة الحكمة أو حب الحكمة، هذه كلمة يونانية، فصارت بعد التعريب كلمة واحدة الفلسفة. وهم على قسمين، الفلاسفة على قسمين، إما فلاسفة إلهيون أو فلاسفة أصحاب الطبيعة وأهل الطبيعة، إما فلاسفة إلهيون أو فلاسفة أصحاب الطبيعة وأهل الطبيعة. الفلاسفة الإلهيون هم الذين يبحثون عن الخالق سبحانه وتعالى، يعني عن الشؤون الإلهية والمطالب الإلهية. وأما الفلاسفة الذين هم أهل الطبيعة وأصحاب الطبيعة فهم الذين يبحثون في الكون، الذين يبحثون في هذا الكون، وهؤلاء أهل الكفر. الفلاسفة الذين يشتغلون في الطبيعة هم أهل كفر وزندقة، لأنهم يزعمون بأن الطبيعة هي التي توجد الأشياء، لأن الطبيعة هي التي توجد الأشياء. وأما الفلاسفة الإلهيون فهؤلاء قد يكون منهم الكفرة وقد لا يكون منهم كفرة، يعني هم أهل الكلام والمناطق وغير هؤلاء. قال ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء، يعني هؤلاء تبع للصوفية والفلاسفة تبع لأهل الفلسفة، فهؤلاء يقولون أن من الفلاسفة من يعلم الحقائق التي خفيت على الأنبياء. وكذلك غلاة الصوفية والزنادقة منهم يقولون بأن الأولياء كذلك يعلمون حقائق الأمور التي قد تخفى على الأنبياء، التي قد تخفى على الأنبياء. قال ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. من الفلاسفة واضح، والباطنية على قسمين، باطنية الشيعة وهم باطنية الرفض، وأصل الباطنية أنها ظهرت من الرفض، من الروافض، أصلها ظهرت من الروافض. وكذلك باطنية الصوفية، وهؤلاء الملحدون الزنادقة كابن عربي وابن سبعين الذين يزعمون بأن الأولياء يعني يعلمون بالحقائق التي لربما خفيت على المرسلين. فهذا القول مع قول الفلاسفة هذا قول كفر ولا شك بهذا الأمر. قال ومنهم من يقول بل الرسول علمها، هذا القول الثاني. الآن قلنا أهل التخييل اتفقوا، على أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أمور تخييلية لا أساس لها من الصحة. ثم انقسموا إلى قسمين، منهم من قال وهو الفريق الأول أن الرسول أصلا لا يعلمها، لا يعلم الحقائق، وهذا القسم الثاني. قال ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، ويقول يعني هذه المصلحة، لأن جمهور الناس إذا ما يعني خوفتهم بالنار وما رغبتهم بالجنة فإنهم سوف يسيرون على الشر، هكذا يقول هذا الفريق. فإذ إيش الأمور التي تصلح يعني جمهور الناس والعوام؟ قالوا هذه الأمور التخيلية، هذه الأمور التخيلية. قال لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، إلى اعتقاد التجسيم. ما هو التجسيم؟ إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله. يعني هؤلاء الفلاسفة والباطنية يقولون يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى التجسيم، بمعنى آخر أنه يدعوهم إلى إثبات الأسماء والصفات والأفعال، لأن الفلاسفة كل من أثبت عندهم الأسماء والصفات والأفعال أو بعضها يقولون هذا مجسم، هذا مجسم. إيش هذه العلاقة؟ العلاقة بين هذا اللقب وبين إثبات الصفات، العلاقة أن القاعدة عند أهل الفلسفة والمناطق أنه لا يوصف إلا ما كان جسما، لا يوصف إلا ما كان جسما، هكذا يقولون. فيقولون مثلا هذا الجدار هذا جسم، لا بد أن يوصف بالقوة، أن يوصف بالرؤية، أنه يرى، إلى غير ذلك، وما ليس بجسم فلا يوصف. وهذه القاعدة أصلا باطلة، هذه القاعدة أصلا باطلة. فالهواء، الهواء مثلا ليس بجسم، الهواء ليس بجسم، مع أنه يوصف بالبرودة ويوصف بالحرارة، وهذا الليل وهذا النهار كذلك ليس بجسم، مع أن الليل يوصف بشدة الظلمة وهذا النهار يوصف بشدة الضوء، إلى غير ذلك، بالطول وبالقصر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يوصف بها الليل والنهار والهواء. فهذه ليست بأجسام وتقبل الوصف، فعلم بأن هذه القاعدة باطلة، أنه لا يقبل الوصف إلا ما كان جسما، إلا ما كان جسما. ثم من حيث إطلاق التجسيم، هذه مسألة قد سبق التفصيل فيها، أنه لا بد من الاستفصال في معنى الجسم كما سبق بيانه. قال ويقول هؤلاء، من هؤلاء؟ أهل من؟ التخييل. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، مع أنه باطل، أي مع أنه باطل عند الفلاسفة وعند هؤلاء الباطنية، لكنه يجب. قال مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان، أي لابد أن الرسول يخبر ويدعو إلى اعتقاد معاد الأبدان، أن الناس سوف يبعثون. قال مع أنه باطل، أي ليس هناك معاد. قال ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، نصوص الإيمان بالله، الأسماء والصفات والأفعال واليوم الآخر، المعاد والحساب وغير ذلك. قال وأما الأعمال، وأما الأعمال، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين، إما الأوامر تنقسم إلى قسمين، والشرائع تنقسم إلى قسمين، علمية وعملية، علمية وعملية. فالآن انتهينا من القسم الأول وهو العلمي، وهو العلمي. فأهل التخييل يقولون لا بد من الإخبار بهذه الأمور، الأمور العلمية، من الإخبار بشؤون الرب ومن الإخبار كذلك باليوم الآخر، هذا كله من باب العلم. فهؤلاء يقولون لا بد من التخييم في هذا الباب. بقي القسم الثاني، الأمور العملية من صلاة وصيام وحج، فكيف هذا الأمور بالنسبة للأنبياء ودعوتهم للناس؟ قال: وأما الأعمال فمنهم، أي أهل التخييم، فمنهم من يقرها، يعني يقرون أنه لا بد من أعمال، لا بد من حج، لا بد من صلاة، من صيام، لجميع الناس. قال: منهم، فمنهم من يقرها، ومنهم من يجريها هذا المجرى. أي مجرى؟ التخييم. التخييم كما هو معلوم عند الصوفية، غلاة الصوفية الذين يقولون بأن، وكذلك غلاة الباطنية الذين يقولون بأن الإنسان منهم، المحقق البارز منهم، أنه لا يجب عليه صلاة ولا صيام ولا شيء، فيتأولون هذه الأمور. قال: يجريها هذا المجرى، ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الصدقة، يؤمر بها عوام الناس ولا يؤمر بها أهل التحقيق والمعرفة عندهم. ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، دون الخاصة. وهذه طريقة الباطن، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم، الذين هم مجمع هذين الأمرين، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية الذي سبق التعريف بهم، الذين يجعلون للأمور ظاهرا وباطنا، وأن الباطن يخالف الظاهر. إلى هنا. سبحانك اللهم.